العاشرة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الجيش اللبناني يحذر من تدهور الأوضاع ويقول إن الجيش عامل للاستقرار في البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح جراء قمع الاحتلال فعاليات منددة بالاستيطان بالضفة الغربية. واشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل السورية وميليشيات موالية للجيش الأمريكي في دير الزور. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر قائد الجيش اللبناني من أن الوضع في البلاد يزداد سوءا وأن الأمور آيلة إلى التصعيد. وقال العماد جوزيف عون في تصريح أن المجتمع الدولي يراهن على الجيش لأنه العمود الفقري للبنان وعامل استقراره، وأضاف أن مسؤولية الجيش كبيرة في هذه المرحلة وأنه مطالب بالمحافظة على أمن لبنان واستقراره ومنع حدوث الفوضى. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد وعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات في البلاد، وذلك عقب تصاعد الأزمة السياسية باعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة. وحول مستجدات الأزمة السياسية المتصاعدة في لبنان تابعوا هذا التقرير.
مع انسداد أفق الحل السياسي وإقفال كل السبل الداخلية والخارجية للحل الحكومي، توالت ردود الفعل السياسية في الشارع اللبناني ما ينذر بتداعيات خطيرة على البلاد وسط تقصد غربي بدفع الأمور نحو المزيد من التخبط والفوضى التي تخدم أجندة الإدارة الأمريكية وأعوانها في لبنان.
ما يفاقم من أزمة اللبنانيين اليوم واستمرار الحصار والعقوبات الأمريكية بالدرجة الأولى، هذه العقوبات وهذا الحصار على كل هذه الدول التي لا تريد أن تسلم للإسرائيليين ثرواتها ولا سيادتها ولا كرامتها ولا عزتها.
سوداوي، وهذا بيتطلب من اللبنانيين يكون كل اليوم يعني يتمسكوا بوحدتهم الوطنية طبعا بهذه اللحظة، والإقلاع عن حركات الشارع لبعض أحزاب السلطة عم تستخدمها، يعني من قطع طرق الجنوب إلى قطع طرق بالشمال لتكسير محلات بالعاصمة.
الأوساط المتابعة رأت أن الأزمة بلغت ذروتها داعية لملاقاة تداعياتها قبل فوات الأوان.
الوضع في تأزم سياسي كبير، الخيارات صعبة، والأزمة حتى إذا اشتدت قد تنتج فرصا معينة، البعض يتوقع أنها وصلت إلى الذروة وقد ترتاح الأمور بعد خلال الأشهر المقبلة، ولكن أظن أن الأساس اليوم والكل ينظر إلى الانتخابات القادمة.
دخلنا إلى مرحلة اليوم هي مرحلة ما بين الاستثمار بالانهيار خلال مرحلة التحضير للانتخابات النيابية أو بمرحلة الانتخابات النيابية نظرا لتداعيات خارجية وداخلية عم تتلاقى بنفس الوقت على الواقع اللبناني.
وفي وقت أعلنت فيه رئاسة الجمهورية عن بدء التحضير لدعوة النواب لاستشارات ملزمة في الأيام القادمة، بقيت أجندة الأسماء المرشحة للتكليف غير واضحة، مع إعلان تيار المستقبل عدم تسميته لأي شخصية سنية. تزامن ذلك مع ردود أفعال شعبية تمثلت بتحركات وأعمال شغب قام بها مناصرو سعد الحريري بقطع للطرقات وإحراق للإطارات والاعتداء على الأملاك العامة لم تخلو من مواجهات مع الجيش والقوى الأمنية.
أصيب 25 فلسطينيا بالرصاص والعشرات بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال الصهيوني فعاليات منددة بالاستيطان بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية بمهاجمة الأمن الصهيوني مسيرات على جبل صبيح في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس شارك فيها المئات، في سياق موازن، تعرض أهالي بلدة كفر قدوم في قلقيلية إلى هجوم من الجنود الصهاينة لتفريق مسيرتهم الأسبوعية التي تستنكر الاستيطان وتطالب بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات. كما شهدت منطقة الراس غرب سلفيت فعالية مماثلة ضد الاحتلال، أصيب خلالها العشرات بعد قمعهم من قبل الصهاينة. اندلعت اشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية والميليشيات الموالية للجيش الأمريكي، وأفادت مصادر محلية بشن قبيلة العكيدات وعشائر أخرى هجوما على مواقع قوات قسد المدعومة أمريكيا في بلدة ذبيان، ردا على قتل عناصر قسد لشخصين من أبناء القبائل ومحاصرتهم مدينتي الشحيل وهجين. كما اقتحمت قوة أمريكية مدينة الشحيل من عدة جهات ونفذت حملة اعتقالات بحق أبنائها. إلى ذلك، حذرت مصادر عسكرية روسية من مخطط إرهابي لشن هجوم كيميائي بمنطقة وقف التصعيد بإدلب في اليوم المحدد لتنصيب الرسمي للرئيس الأسد. أعلن رئيس الوزراء العراقي القبض على قتلة الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، ونشر مصطفى الكاظمي تغريدة في صفحته في تويتر قال فيها أنه وعد بالقبض على قتلة الهاشمي وقد وفى بالوعد، مضيفا أن القوات الأمنية العراقية قبضت على المئات من المجرمين المتورطين في دماء الأبرياء. وعرضت القناة الرسمية العراقية اعترافات أحد القتلة وهو ضابط تابع لوزارة الداخلية، قال فيها أنه من نفذ عملية الاغتيال بإطلاقه النار على الهاشمي في تموز عام 2020. تفاصيل أوفى بشأن القبض على قتلة الهاشمي في العراق نستمع فيه إلى هذا التقرير.
بث التلفزيون العراقي اعترافات المتهم بقتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي ويدعى أحمد الكناني، وهو من مواليد عام 1985 ويعمل في وزارة الداخلية كضابط برتبة ملازم أول، وقد تم تعيينه في عام 2007. وأقر المتهم الكناني أنه كان يجتمع مع المجموعة التي خططت لجريمة الاغتيال في منطقة البوعيثة، وتعرض الهاشمي إلى إطلاق نار من قبل 4 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين، وقد ترجل أحدهم وقام بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ومن مسافة قريبة.
جت السيارة الإبراد من هشام الهاشمي الغدارة وقف السيدة عندي ما اشتغلت، بعدين طلعت المسدس مالتي ورميته يمكن 4 أو 5 طلقات، المسدس الحكومي مالتي سيد رميته، بعدين سيدة مشيت على الدراجة.
وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القبض على قتلة الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، مؤكدا أن الحكومة العراقية أوفت بالوعد وقبضت على قتلة الهاشمي، وأضاف أن من حق الجميع الانتقاد وأن الحكومة العراقية لا تزايد بل تقوم بواجبها لخدمة الشعب العراقي وإحقاق الحق.
5:30 تجمعنا بالبعثة منطق الواحد دوره، بس اللي قال هو وقت هذا الوقت يعني أي واحد يصير قريب عليه هو اللي ينفذ.
وصدقت المحكمة على أقوال المتهم أحمد الكناني بالاعتراف تفصيليا أمام الهيئة التحقيقية القضائية وبحضور ممثل الادعاء العام والمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم. وبعد عام من المتابعة والتحقيق في اغتيال الخبير الأمني والمحلل السياسي المعروف بهشام الهاشمي، كشف التحقيق على أن دوافع جريمة القتل جنائية.
أكد وزير الري المصري أن بلاده حريصة على استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموحات الجميع في التنمية. وأوضح محمد عبد العاطي أن مصر والسودان طلبا مشاركة أطراف دولية بقيادة الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لدعم منهجية التفاوض بشكل فاعل، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة ما وصفه بالتعنت الأثيوبي. وجاءت تصريحات الوزير المصري بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بلاده اتخذت إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل للمياه. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن عرض الخرطوم لقضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الإفريقي. المزيد حول هذه الأزمة المتواصلة نتابعه في التقرير التالي.
لا يليق بنا أن نقلق أبدا.
بهذه الكلمات حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طمأنة شعبه بخصوص سد النهضة، معتبرا أن القلق من فقدان المياه التي هي مصدر الحياة لا يليق بالشعب المصري، وذلك في محاولة منه لتهوين وتخفيف آثار السد عن الشعب المصري. وأضاف أن القاهرة لا تسعى للتهديد أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لآليتي الملء والتشغيل الخاصتين بسد النهضة. ولفت السيسي إلى أن بلاده تقوم بإجراءات لتوفير المياه بالداخل وإقامة مشاريع تبطين الترع من أجل الحفاظ على المياه استعدادا للمستقبل.
لكل الأشقاء في أثيوبيا والسودان، تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا الخير جميعا، لنا ولكم، ونعيش كلنا في سلام وأمان.
أما على الأرض فإن إثيوبيا قد قامت بالملء الثاني للسد دون أي اتفاق مع مصر والسودان، وقالت أديس أبابا إنها تتعرض لمضايقات بعدة ملفات منها سد النهضة والحدود مع السودان وأقليم تيغراي، وحذرت من أنها مجبرة على اتخاذ إجراءات شاملة ضد منظمات وجهات لم تسمها تشن عليها حملات لخنق بلاده بدل تقديم المساعدة. فيما أكدت الفرقة العسكرية المعنية بحماية سد النهضة أن الجيش الإثيوبي يعمل على توفير الحماية اللازمة للسد والتي تشمل تأمين استكمال بناء السد وإتمام المرحلة الثانية من ملئه، إضافة إلى الحيلولة دون دخول أي قوة إلى المنطقة. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد أن عرض الخرطوم لقضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي في هذه القضية. تصريحات حمدوك جاءت بعد الصدمة التي تعرضت لها الخرطوم والقاهرة في المجلس، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار لمصلحتهما في وجه إثيوبيا، فوجدت كلا من السودان ومصر نفسهما مضطرتين إلى العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، والتي لم تتمكن أخذوا عنها نتائج ملموسة على مدى السنوات الماضية.
أعربت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عن إدانتها لقيام مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بارتكاب جريمة شنيعة بحق 2 من الأسرى. وأوضحت اللجنة في بيان أن عناصر القاعدة وداعش وأثناء المعارك الأخيرة في محافظة البيضاء ارتكبوا جريمة بحق الأسيرين صقر المالكي ومحمد طواف بقطع رأسيهما ورمي جثتيهما اللتين عثر عليهما بعد تطهير المنطقة من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية. وحملت لجنة الأسرى دول العدوان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجريمة التي تتنافى مع الشرائع السماوية والمبادئ والقيم والأعراف الدولية والإنسانية. وأخيرا أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة تعتزم فحص المختبرات ومعاهد الأبحاث التي اكتشفت فيها الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا عام 2019. وأشار تيدروس غيبريسوس أن المنظمة أبلغت الدول الأعضاء بالخطوات التي تعتزم اتخاذها في إطار التحقيقات بمنشأ الفيروس كفحص الأشخاص والحيوانات والمناطق التي تم رصد الفيروس فيها لأول مرة والمناطق المجاورة. وتسعى المنظمة إلى فحص أسواق الحيوانات في مدينة ووهان الصينية مع إجراء أبحاث أخرى في مجال علم الأوبئة. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الجيش اللبناني يحذر من تدهور الأوضاع ويقول إن الجيش عامل للاستقرار في البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح جراء قمع الاحتلال، فعاليات منددة بالاستيطان بالضفة الغربية. واشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل السورية وميليشيات موالية للجيش الأمريكي في دير الزور. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان، الإمام الخميني في الشعر العربي، يأتيكم في الساعة 10:39. عند الساعة 10:49 يأتيكم برنامج الكلم الأقدس، نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. في الساعة 11:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب، نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما. في الساعة 12:14 يأتيكم إعادة برنامج بحرين الصمود، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 1:05 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:11. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:19 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان.
مستمعين الكرام، أحييكم ونسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة قمة الشياطين الكبار وغياب ملفات إنسانية، تابعونا.
مستمعينا الكرام، اختتمت قمة الكبار في جنيف التي كرست لقضايا البيئة والمناخ والتجارة، لكن ملفات مشاكل وأزمات العالم والاحتلال والحروب القذرة كلها غابت عن طاولة هذه المفاوضات، والتي خرجت بقرارات مكرسة لمصالحها على حساب مصالح وحقوق الشعوب الأخرى. فاجتماع الشيطان الأمريكي مع نظيره الروسي لم يكن مهما بالقدر المنتظر منه، حيث كان الاجتماع إعلاميا ودعائيا. أما المخرجات التي نجمت عن هذه القمة فأبرزها اعتماد الرئيسين أعلانا مشتركا بخصوص الاستقرار النووي الاستراتيجي يهدف إلى منع نشوب حرب نووية، علما بأن الخطر النووي مصدره هذان البلدان. أما ما يتم الحديث عنه فهو منع الدول الأخرى من الاستفادة من الطاقة النووية ولو لأغراض سلمية، كما هو حال الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أعزائي الكرام، وجرت المحادثات بحضور وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكين، وكان من جملة النتائج الهامة الاتفاق على عودة السفراء بين البلدين والبدء بمناقشات حول تعديلات محتملة في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، فضلا عن عدد من القضايا الشائكة في محاولة لإيجاد أرضيات تفاهم نادرة بين الطرفين. لكن محللين سياسيين رأوا أن هذه القمة قبل أن تعقد لم يكن هناك تفاؤل كبير بها، لا من قبل القيادة الروسية والمسؤولين الروس ولا من قبل الأمريكيين، بأنها قد تشكل انفراجا للعلاقات المعقدة الأمريكية الروسية التي لم تمر بمرحلة من السوء بقدر ما هي الآن. ويشير المحللون إلى أن هناك تقارير وتحاليل كثيرة بوجود مصلحة لأمريكا أن تنفتح الآن على روسيا، ووجود مصلحة لروسيا والرئيس بوتين أن يقارع أمريكا من موقع الندية في ملفات العالم، خاصة أن القمة أتت بعد أسبوع للرئيس بايدن في أوروبا أقام قمة الدول الصناعية السبع في إنجلترا، من ثم قمة الناتو، من ثم اللقاء مع المسؤولين الأوروبيين وأردوغان، وتكللت هذه الزيارة بلقائه مع بوتين.
ويشير هؤلاء إلى أن كل هذه القمم والاجتماعات التي عقدها بايدن كللها باللقاء مع بوتين، وهذا يعني أن اللقاء مع بوتين من الأهمية بمكان، بحيث جمع بايدن كل الحلفاء كي يقدم رسائل لروسيا أنهم يستطيعون رد الصاع صاعين والمقارعة من موقع القوة. وبالتالي فأمريكا تريد التقرب من روسيا لإحداث شرخ في علاقاتها مع الصين ومع إيران، بيد أن القيادة الروسية تدرك الأهداف الأمريكية، لذلك فهي حريصة على مصالحها دون السماح للتدخل الأمريكي في أولوياتها وملفاتها الساخنة. مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، بماذا خرجت قمة جنيف بين الرئيسين بوتين وبايدن بعد الاتفاق على إطلاق حوار حول الاستقرار الاستراتيجي قريبا؟ أجابنا الدكتور محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من لندن، فلنستمع إلى إجابته.
يمكننا القول أن هذه القمة والنتائج التي أفرزتها كانت إلى حد كبير نتائج محدودة، نظرا لأن ربما هوت الخلافات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية كقوة تسعى للحفاظ على وجودها ومكانتها في العالم، وما بين الروس الذين يأملون في أن يتم معاملتهم كما كان يعامل الاتحاد السوفيتي السابق، واحترام القوى النووية لروسيا وبالتالي معاملتها معاملة النمط. ولكن بطبيعة الحال هناك إشكاليات كبيرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الاتحاد الروسي، على جانب هناك الروس، هناك قضية الهجمات الإلكترونية التي تشكل خطرا وهاجسا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية، هناك قضية القرم، هناك قضية الوجود الروسي في الشرق الأوسط. إذن هناك العديد من الملفات، هناك اتفاقية ستارت التي ربما تم توافق عليها. أجواء القمة في المجمل لم تكن أجواء اجعلنا نقول ودية إلى حد بعيد، ولكنها تعد أيضا من الناحية الاستراتيجية هي إنجاز، لأنها أعادت رسم مرة أخرى حدود العلاقات ربما الدبلوماسية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، وبالتالي ربما تمثل خطوة تمهيدية يمكن البناء عليها في المستقبل.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم دكتور أبو العينين، برأيك ماذا يعني كلام بوتن أنه من الصعب القول إن كانت العلاقات مع واشنطن ستتحسن؟
نعم، ربما الرئيس الروسي بوتين يرغب بطبيعة الحال، وهو ربما يجيد استخدام مثل هذه الوسائل، وهي تحقيق ربما أكبر قدر ممكن من التهدئة في مصلحة الطرفين. الجميع يدرك أن هناك مشكلة كبيرة في حال تصادم هذه القوى الكبيرة. تصادم هذه القوى الكبيرة لن يكون له نتائج إيجابية على الطرفين، وبالتالي الجميع يسعى إلى تهدئة الأوضاع، التأكيد على أنه ربما كان هناك تقدم ملموس ولكنه لم يصل بعد إلى حدود كبيرة. الجميع يريد البناء على ربما ما تم إنجازه، وبالتالي هناك أفاق مفتوحة. هذه الأفاق بطبيعة الحال غير مؤكدة، لا يمكن الجزم بما ستؤول إليه هذه النجاحات. هناك محاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لتقويض الوجود الروسي على المستوى الدولي والحيؤولة دون أن تتوافق أو ربما أن تتحالف كل من روسيا والصين كقوة مناهضة ربما للولايات المتحدة الأمريكية. نحن إذن أمام حراك، ربما هناك مناطق للقوى، هناك تنازع، هناك محاولة لزحزحة كل قوة، ولكن في النهاية الجميع يدرك أنه لا بديل عن الجلوس على مائدة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تفاهمات.
نعم، وردا على هذا السؤال، هل بقي الخلاف بين موسكو وواشنطن قائما حول العديد من المسائل وتمت الموافقة على عودة السفراء بين البلدين؟ أجابنا الدكتور محمد أبو العينين، فلنستمع إلى إجابته.
بطبيعة الحال يظل هناك طرفان وقوتان كبيرتان، هو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. تظل كل منهما مصالح استراتيجية متنافسة، مصالح استراتيجية متعارضة في بعض المناطق. لدينا قضية أوكرانيا، لدينا قضية القرم، لدينا قضية الأسلحة النووية الاستراتيجية، لدينا الحرب السيبرانية. كل هذه المعطيات ما زالت قائمة، ولكن الجيد في هذا الأمر أن الطرفان وجدا أنه لا بديل عن إعادة العلاقات الدبلوماسية فيما بينهم على أثر سحب السفراء بعد تصريحات جو بايدن فيما يتعلق ببوتين، ولكن هذا الأمر كان يمثل نقطة احتكاك ويغلق القنوات الدبلوماسية ما بين الطرفين لتسوية أو لتهدئة على الأقل الملفات المشتعلة. عودة السفراء يقلل من الاحتكاك ويفتح الباب مرة أخرى إلى وجود تفاهمات وربما توافقات في عدد من الملفات تجنب العالم ربما هذا الصراع.
نحييكم أيها الأحبة من جديد في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج ظل الشيطان، ونتناول فيه قمة الشياطين الكبار وغياب ملفات إنسانية. مستمعي الكرام، يعتبر المراقبون أن ما حدث في القمة هو شبه تطمين أو ربط نزاع، أي أن النقاط الخلافية يتم التحاور عليها وعدم تصعيدها أكثر، لكنهم رأوا أن الاستقرار الاستراتيجي لن يحدث ما لم يتم حل المسألة في سوريا وغرب آسيا، وأن النقاط الأهم بين البلدين هي موضوع أوكرانيا وحقوق الإنسان والعقوبات الأمريكية الأوروبية على روسيا والتشنج القائم بينهما. فيما رأى محللون آخرون أن هذه القمة لم تأتي بشيء جديد، وحتى قبل القمة كان الرد الروسي مباشرة على كل تساؤلات بايدن من قبل بوتين شخصيا، وأعاد ما تحدث به بوتين من جديد في مؤتمره الصحفي. كل واحد منهما كان متمسكا بمبادئه ووجهات نظره تجاه كل القضايا العالمية، وأن الخلافات ما زالت جذرية.
نعم مستمعينا الكرام، لكنهم اعتبروا أن القمة بحد ذاتها تعتبر خطوة إيجابية لتخفيض التوتر بين الدولتين ولإعطاء رسالة للعالم أنه لن تكون هناك حرب بين دولتين عظميين تمتلكان أكبر قدرة نووية ويمكن لواحدة منهما أن تدمر العالم كله. وفيما يخص حديث بايدن مع بوتين بشأن حقوق الإنسان، أشار المراقبون للقمة أن بوتين تحدث مع بايدن وذكره بما فعله الأمريكيون في أفغانستان وضربوا الأعراس وقتلوا مئات وربما آلاف الناس المدنيين، وذكره بالطائرات المسيرة التي ضربت الشعب العراقي وقتلت آلاف المدنيين، وذكره بغوانتانامو. فكيف يمكن أن يتحدث بايدن مع بوتين عن حقوق الإنسان وعن نافالني التي هو لديه قضية جنائية ضمن القوانين الروسية؟ من هنا كان هناك إحراج في هذا الجانب.
إذن أعزائي المستمعين، اعتبر الخبراء في الشؤون الدولية أن طرح موضوع أوكرانيا ونافالني في القمة هو أمر إعلامي لتشويه صورة روسيا أكثر منه حقيقة. ففيما يخص أوكرانيا، لم تنفذ الدول التي وقعت على اتفاقات مينسك ما طلبه الرئيس الروسي، وأكثر من ذلك أجروا مناورات عسكرية على حدود روسيا، وهو أمر تعتبره روسيا خطا أحمر لها، فحدودها خط أحمر، وأوكرانيا ودخولها في حلف الناتو أيضا خط أحمر، وهذا تحدث به بوتين قبل أن يدخل القمة بيوم واحد، وتحدث عن أن روسيا تتعامل مع مواطنيها ضمن القوانين الروسية. لكن من المعروف أعزائي الكرام لدى الولايات المتحدة الأمريكية أنها دائما تريد الإملاءات والتحذيرات وتتحدث بهذه اللهجة، وهنا مع بوتين لا يمكن الحديث بهذه اللهجة وهذه اللغة. ورأى الجميع كيف رد في مؤتمره الصحفي على كل هذه التساؤلات، واستطاع بوتين أن يحاصر الموقف الأمريكي في العديد من الملفات، مما جعل الرئيس يخرج من القمة والقلق يخيم على تصريحاته بشأن نتائج هذه القمة.
نعم مستمعينا الكرام، من جهة أخرى أشار محللون سياسيون إلى أنه بمتابعة المؤتمرين الصحفيين للرئيسين الروسي والأمريكي والتصريحات قبل انعقاد القمة، يلاحظ وجود الكثير من الملفات الشائكة بين الطرفين، لكن هذه الملفات لم تأخذ حيزا كبيرا للتفاهم بشأنها، إنما طرحت من قبل تخدير الشعوب والزعم بأن القمة تصدت لهكذا أزمات. فهناك ملفات شائكة وهناك ملفات قد يتم الاتفاق عليها، مثل الحد من التسليح النووي أو معاهدة نيو ستارت. أيضا هناك ملفات شائكة كالملف الكوري وملفات حقوق الإنسان وأيضا الملف السوري وغيرها، وبالتالي فالشياطين يتحاورون حول المصالح وتقسيم كعكة العالم، مما يجب عدم الوثوق بهم أو تصديق مزاعمهم. ردا على هذا السؤال مستمعينا الكرام، ماذا يعني التركيز على ملف أوكرانيا تحديدا واستعداد موسكو للسير في اتفاق مينسك؟ أجابنا الدكتور نسيب حطيط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، فلنستمع إلى إجابته.
أنا أن الاتحاد الروسي بعد قمة بايدن يحاول أن تصحر أو تجفيف الساحات التي يمكن أن تشكل حالات صراع مع الإدارة الأمريكية ضمن حالة مساكنة يمكن أن تكون ظرفية في أكثر من منطقة، وأوكرانيا تشكل الخاصرة أو النافذة التي تستطيع أمريكا أو ما يسمى حلف الناتو من دغدغة أو إخلاق الداخل الروسي في لحظة ما مع المعارضة الروسية المفترضة، وبالتالي تدخل ضمن التكتيك الروسي لاحتواء التدخلات الأمريكية على الحدود الروسية في أكثر من منطقة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
طيب دكتور نسيب، برأيك ما أهمية التأكيد على اتفاقية ستارت 3 والتحذير من استمرار الهجمات السبرانية؟
نحن نعرف أنه بعد انتهاء الحرب الباردة والتي أعقبتها حرب ساخنة عبر الجماعات التكفيرية ضد روسيا وغيرها من الدول في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، يمكن أن تكون دخلت في حالة الحرب العالمية أو البينية بين الدول سلاحين جديدين. هو السلاح السبراني الذي يستطيع الدخول إلى المحطات وإلى مراكز القوة والسيطرة داخل الدول دون أن يكون هناك وجود بشري أو أن يكون هناك مسؤولية مباشرة للدولة التي تتدخل، كما هو الحال مع الطائرات المسيرة، لكن الطائرات المسيرة لها جهة تقودها ومعلومة البطاقة والهوية، وبالتالي أن روسيا وأمريكا تخوضان الآن أيضا حربا باردة فيها بعض اللفحات الساخنة فيما قبل استقرار الوضع السياسي والميداني بينهما، خاصة بعد الفشل الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط في الربيع العربي وخروج روسيا من كبوتها بعد عقدين من الزمن ودخولها إلى منطقة الشرق الأوسط كلاعب أساسي واستراتيجي بالتحالف مع إيران وحركات المقاومة.
وصلنا إلى الختام أعزائي الكرام، وقبل أن ننهي هذا اللقاء نقول أكد المراقبون أن هناك ازدواجية في المعايير الأمريكية بالنسبة لحقوق الإنسان، حيث أن هناك دولا في منطقة غرب آسيا لا تتحدث عنهم الإدارة الأمريكية، شعوبها تحكم بالحديد والنار ولا تستطيع التعبير عن رأيها، لكن الإدارة الأمريكية تدعم أنظمتها الاستبدادية الفاسدة ماديا وعسكريا ودبلوماسيا. ويأتي بايدن اليوم ليتحدث عن حقوق الإنسان في روسيا.
نعم، ولذلك اعتبر المراقبون أن بايدن يستخدم هذه الورقة للضغط على روسيا لتقديم التنازل في ملفات أخرى، بيد أن الروس حاججوا أمريكا في العديد من ملفات حقوق الإنسان وتناقض واشنطن معها، حيث لديها انتهاكات داخلية يندى لها جبين الإنسانية.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه قمة الشياطين الكبار وغياب ملفات إنسانية.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
Thank you. سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، يسرنا ويسعدنا مرة أخرى أن نضع بين أيديكم باقة شعرية عطرة من القصائد التي أسجيت لمقام الإمام الخميني قدس سره الشريف. أعزائي المستمعين، إن المجموعة الشعرية التي نظمت في مقام وشخصية الإمام الخميني تعد واحدة من أفضل المجموعات الأدبية الممتازة التي بزغت في العقدين الأخيرين، وخاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران لانتهاجها نهجا غير معروف ونسقا غير مألوف عن النصوص الشعرية الأخرى، ولأنها عكست لوحات مشرفة ومشرقة ومواقف وخطى مستقيمة استمدها الإمام من تاريخ صدر الإسلام الحافل بالمواقف المجيدة. فالإمام الذي حمل بين جوارحه وجوانحه جواهر نفيسة دائمة الإشراق من إسلامه المحمدي الأصيل، تمكن بحق أن يكون النائب للإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي تتوق وتتشوق إليه النفوس الظمأة والمتعبة. ومن هنا كرس بعض الشعراء هذا الكيان الطاهر والمقام السامي في أغروداتهم، وسلطوا عدساتهم المفتوحة على هذا النور المتلألئ بقوة وإتقان ومهارة واتزان، ومنهم الأستاذ شاعر الإسلام، فلنستمع إليه بعد قليل. أهاج حنيني بعد طول النوى ذكر، وأرقني التذكار حتى بدا الفجر. كذاك تعاد اليوم أجواء كربلاء بإيران، والأيام شيمتها الغدر. وقد حشدت كل القوى دون حشدها، وعاد الصراع الجلد الحق والكفر. خمين له دار وطهران منزل، وفوق الثريا دونها الشمس والبدر. هو الفارس المقدام والسيد الذي تحدث عنه الكتب والخط والحبر. سليل رسول الله صاحب ثورة تمهد للمهدي فتكاته البكر. هنيئا لمن قد سار تحت لوائه، وكان شهيدا مثلما النفر الغر. ويمضي على اسم الله متزن الخطى، ينقلها في حيث ينقلها العمر. له موقف يبقى على الدهر عبرة لمن لم يكن في أذنه للهدى وقر. إذا مات مات الجود والفضل والتقى، وإن عاش عاش العلم والحلم والفكر. Thank you. وشاعرنا الذي عرف نفسه بشاعر الإسلام نتاجاته مكثرة للإمام، ويحمل صورة صادقة وريشة متقدة في هذا الباب المبتكر، وإيحاءته مشبعة بخطاب إبداعي رهيف ونسيج خلاق كثيف، يسمو في الرقة والدقة، ويقترب بكل خشوع وخضوع إلى سلوك الإمام وطهارة محتده، فتبدو أشعاره كالضياء المنفتح في العتمة، وهو شجاع وماهر بانتخابه لألفاظ رشيقة تحدث هزة روحية في قلب السامع، فهي جديرة بالتقدير والتكريم. فلنسمعه في هذه الأبيات التي تغني عن التحليل والتوضيح لجمالها التأملي الآسر للقلوب. من باحة من ربا شمران عاطرة بها تسبح فيها بضعة لنبي، تطلل الأمنيات الخضر في وتر من الملاحم صداح على القضب، تحدى عاصفة الأمواج في همم من الرجال هم الطوفان في الحلب، يطل نورا فلا تبقى بنا ظلم، ويغسل الصدر مما حط من ريبي. وهكذا كرس الشاعر جهده للتركيز على أنوار الإمام التي أطلت ببريق متسرب إلى نوافذ الأجيال، وسرعان ما تنفتح أمامها الأبواب الموصدة وتشع منها الآفاق المظلمة بفضل جهوده الحازمة التي تمكنت من خلالها الأمم من الاستمرار بحياتها هانئة هادفة. وإلى هنا أيها الأكارم ننهي حلقة هذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى الصادق الكريم وعلى آله الهداة إلى الصراط المستقيم. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأطاب أيامكم بكل سعادة، وتقبل طاعاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم في حديث آخر يدور حول كلمة أخرى من كلمات الله تبارك وتعالى، تعلمنا معاني التوحيد وتؤدبنا وترشدنا إلى عبارات التقديس وتهدينا إلى الآداب المعنوية والعبادات القلبية. فنحن أيها المؤمنون بغير هدى الله جل وعلا ضائعون تائهون ضالون، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالحمد لله على طيب نعمائه وما لا يحصى من آلائه. الآن أيها المؤمنون تعالوا إلى حديث قدسي جديد يعلمنا كيف نحمد رب العزة والجلال والكمال والجمال. في خبر مرفوع أتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إذا أردت أن تعبدني يوما وليلة حق عبادتي فارفع يديك وقل: اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا أمد له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء له دون رضاك. اللهم لك الحمد كله، ولك المن كله، ولك الفخر كله، ولك النور كله، ولك العزة كلها، ولك الجبروت كلها، ولك العظمة كلها، ولك الدنيا كلها، ولك الآخرة كلها، ولك الليل والنهار كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم لك الحمد حمدا أبدا، أنت حسن البلاء جليل الثناء واسع النعماء، عدل القضاء جزيل العطاء، حسن الآلاء إله في الأرض وإله في السماء. اللهم لك الحمد في السبع الشداد، ولك الحمد في الأرض المهاد، ولك الحمد طاقة العباد، ولك الحمد سعة البلاد، ولك الحمد في الجبال الأوتاد، ولك الحمد في الليل إذا يغشى، ولك الحمد في النهار إذا تجلى، ولك الحمد في الآخرة والأولى، ولك الحمد في المثاني والقرآن العظيم، وسبحان الله وبحمده الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم أيها الإخوة المستمعون، من مستمعة كريمة فاضلة ومستمع كريم، قد نقولها بألسنتنا على سذاجة من الحال وفتور من الروح وخمول من النفس وجهل من الفهم العميق، قد نقولها الحمد لله أو لله الحمد وله الشكر، ولكن الحديث القدسي الشريف يعطينا مداليل التوحيد ومعالم الهداية إلى معرفة الله جل شأنه، ويعلمنا كيف نتأدب في خطابنا مع الله سبحانه وتعالى، ليس في الدعاء وطلب الحاجات فحسب، بل حتى في عرض الشكر والمحمدة بين يديه تبارك وتعالى. فإذا أردنا أن نحمده جل وعلا فلا بد أن نصفه، وأنى لنا ذلك، وكيف السبيل إلى معرفة صفاته؟ إذن دعونا ننعته بما نعت به نفسه القدسية، حيث قال في محكم تنزيله الكريم وقرآنه الحكيم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأما في حالاتنا المتغيرة فتعالوا أيها الإخوة الأحبة نتعلم من رسول الرحمة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كيف نذكر الله جل جلاله إذا أصابنا ما يسر ويحزن. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ورد عليه أمر يسره قال الحمد لله على هذه النعمة، وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال الحمد لله على كل حال. ولم يكتفي أولياء الله عليهم سلام الله أنهم يذكرون ما يحمدون الله تعالى به، بل جعلوا أبدانهم وجوارحهم تحكي الحمد في صوره الشريفة العديدة. روي أن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام ما ذكر لله عز وجل نعمة عليه إلا سجد، ولقرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد، ولدفع الله عز وجل عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي بالسجاد لذلك. فعبر سلام الله عليه تعالى بكثرة سجوده وطول سجداته عن خضوعه لله عز وجل وعن شكره لنعمه، ولم يكتفي بذلك بل كان للشكر والحمد لله عنده صور أخرى، وهي استعماله لنعم الله في طاعة الله، فكان يحضر اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين إلى مائدته ويناولهم بيده، وكان يتصدق بالسكر واللوز، فسئل عن ذلك فقرأ قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبدو أيها الكرام أن وقت البرنامج أيضا شارف على الانتهاء، شكرا لهذه المتابعة الطيبة.